في قول الله عز وجل وأصلح لي في ذريتي. في هذه الآية وفي هذا القول دعاء من المسلم بصلاح ذريته، وصلاح الذرية وصلاح الأبناء إنما يكون بتعليمهم، تعليمهم شرع الله سبحانه وتعالى، وتحفيظهم لكتاب الله عز وجل، وتنشئتهم على محبة السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة صحابته الكرام رضوان الله عليهم، وتعليمهم ما تصح به صلاتهم وصيامهم وسائر عباداتهم. فهكذا المسلم عليه أن يهتم بصلاح ذريته، صلاح أبنائه، صلاح بناته، لا بد أن يسعى في هذا الأمر جاهدا، لا بد أن يبادر بتربيتهم وتنشئتهم التنشئة الطيبة، التنشئة الإيمانية، ويكثر من الدعاء لهم، يكثر من الدعاء لهم، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالهم وأن ينبتهم النبات الحسن، يبذل ما في وسعه، يبذل الأسباب، يتقرب منهم، يلاطفهم ويكلمهم بكلام طيب هين، ولا يكون كلامه فيه العنف والغلظة والشدة والقسوة، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، واستخدام الحزم إنما يكون في أوقات يحتاج الطفل فيها إلى حزم، أما بشكل عام فإنما يكون الرفق هو الذي يسود البيت، وإذا دخل الرفق إلى البيت فإنما دخل عليهم الخير. فلذلك المسلم عليه أن يكون رفيقا بأهله، رفيقا بأبنائه، حريصا على تعليمهم وغرس الخير فيهم، مستخدما للحزم والشدة في موضعها الصحيح، وليس في كل ما يعرض له في تعليمه لهم، بل إن تعليمه لهم إنما يكون بالرفق وبالكلام الهين اللين الذي يكون فيه تحبيب لهم في هذا الدين، وفيه نفع لهم، وفيه جذب لقلوبهم حتى يقبلوا على كلامك ويستمعوا له ويحبوا ما تطرحه لهم. وكذلك أنت أيتها الفاضلة، إذا أردت من أبنائك أن يتقربوا منك وأن يستمعوا لكلامك، فكوني كذلك رفيقة بهم، حريصة على زرع الخير فيهم، مستخدمة للشدة والحزم في موضعها. ولذلك على المسلم أن يوازن بين هذه الأمور، وهي استخدام الرفق واستخدام الشدة، فلا يضيع أحدهما ولا يستخدم هذا على حساب ذاك، بل يكون متوازنا في استخدامه لهذه الأمور، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه أولا وآخرا في تربية هؤلاء الأجيال وهؤلاء الشباب وهؤلاء البنات. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في تربيتهم وفي تنشئتهم التنشئة الإيمانية الطيبة. ولا بد أن نعلم معاشر الأفاضل أن صلاح الذرية إنما يكون بصلاح الأسرة واستقرارها، وهذا لا يكون طبعا مع استمرار الخلافات الأسرية بين الزوج وزوجته، فكثير من الخلافات بل كثير من حالات الطلاق إنما تكون في هذه الفترة من العمر بعد 40 عاما، وهو ما يسمى عند أهل الاختصاص بالطلاق العاطفي، يكون فيه تبلد وبرود في المشاعر بين الزوج وزوجته، وينتهي بهم الأمر إلى الطلاق. وهذا لا شك أن هذا من الأمور التي تعود على الأسرة ككل، تعود عليها بالشر وتعود عليها بالتشرد والتفرق بعد أن كانت أسرة مترابطة متماسكة. فعلى المسلم وكذلك على المسلمة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الأبناء وفي هذه الرابطة، رابطة الزوجية التي قال الله عز وجل عنها ووصفها بأنها ميثاق غليظ. فعلى المسلم وعلى المسلمة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، ويكونا عونا لبعضهما ليتجاوزا هذه العقبات، إذ كلما استقرت الأسرة سهل تعليم الأبناء وإصلاحهم. فعليك أيها الزوج الكريم وعليك أيتها الزوجة الفاضلة أن تتعاونا على تربية أبنائكما وغرس القيم النبيلة فيهم وتنشئتهم التنشئة الإسلامية الجميلة، فكونا أنتما خير مثال وخير قدوة يقتدي بكم أبناؤكم، فكونا أنتما العنوان الذي إذا أراد هؤلاء الأبناء وإذا أرادت هؤلاء البنات إذا أرادوا أن يذكروا الأخلاق الفاضلة ويذكروا الأخلاق النبيلة ويذكروا حسن الكلام وحسن التصرف، إنما يتذكرون أباهم وأمهم. لا تكونوا أنتم ممن يعني قد يشوه عليهم حياتهم ويؤدي بهم إلى ما يكون فيه ضرر عليهم، فلذلك كونا أنتما المصدر الذي يشعران به بالحنان وبالعاطفة وبالطمأنينة والراحة، وعليكما بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار والإقلاع عن الذنوب والإقبال على الله وكثرة الاستغفار والدعاء لهؤلاء الأبناء والبنات بأن يصلحهم الله سبحانه وتعالى ويهديهم سواء السبيل.